أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان للشيخ رحمه الله دعويان، الأولى أن تقييد الهيئة ممتنع لأنها ذات معنى حرفي، والمعنى الحرفي على ما حقق عند الموضوع له فيه جزئي والجزئي مستوف لمشخصاته لا يقبل لحوق مشخص آخر، فهو ضيق لا سعة فيه فلا يقبل التقييد. والثانية أنه لو تنزل عن ذلك وقيل بالإمكان، بل مع الاعتراف بكون مقتضى القواعد العربية والظواهر رجوع القيد إلى الهيئة، مع ذلك نقول لابد من الالتزام لبا وثبوتا بأن القيد راجع إلى المادة لدليل الوجدان عند ملاحظة حالي من التفت إلى شيء فوجده ذا مصلحة تدعو إلى طلبه أو موافقا للغرض فطلبه، فإنه يطلبه هو مطلقا أو مقيدا على اختلاف أنحاء القيد من الاختيار وغيره. الواقع في حيز الطلب وغيره، فالتقييد بحسب الوجدان وارد على نفس المطلوب لا على الطلب. وأما جواب المصنف عن ذلك فعن الدعوة الأولى امتناع تقييد الهيئة، أولا أن هذه الدعوة كما بينا مبنية على القول بكون وضع الحروف من القسم الثالث الذي موضوعه خاص وجزئي، لكننا نقول قد حققنا في محله من بحث معنى الحرف أن الموضوع له عام كالوضع، وأنه في مثل لفظي الابتداء ومن المعنى واحد وهو معنى الابتداء العام، غاية الفرق أن لفظ الابتداء وضع لهذا المعنى ليستعمل فيه عند لحاظ المعنى في نفسه وبالاستقلال. وأما لفظ من فوضع لنفس المعنى لكن ليستعمل فيه عندما يلحظ ويقصد في الغير وآلى، وهذان اللحاظان أو القصدان قصد الاستقلالية وقصد الآلية خارجان عن حريم المعنى الموضوع له بل والمستعمل فيه، وإنما هما من ضرورات مقام الاستعمال عندما يراد الاستعمال لابد من لحاظ المعنى حسب اختلاف الموارد بالاستقلال أو في الغير آليا، ويقصد كذلك، فهذا اللحاظ وهذا القصد من ضرورات مقام الاستعمال وهو متأخر عن الوضع عن المعنى الموضوع له بما هو موضوع له وعن المعنى الملحوظ ليستعمل فيه الذي هو المستعمل فيه، وتلحظه أولا لتستعمل فيه في مقام الاستعمال. هناك هذا اللحاظ الآلي وهو ليس يرتبط بلحاظ نفس المستعمل فيه في مقام الاستعمال عند إرادة الاستعمال، يعني قبل الاستعمال، كما لا ربط له بمقام الوضع عندما تضع اللفظ للمعنى. ولا يمكن أن يكون هذا اللحاظ المتأخر مأخوذا في الموضوع له أو المستعمل فيه، وذلك لأنه يلزم منه تقدم المتأخر، لأن رتبة الموضوع له سابقة وكذلك المستعمل فيه. عندما تريد أن تستعمل تتصور المعنى الذي تريد أن تستعمل فيه أولا ثم تستعمل، فالمستعمل فيه هو هذا المتصور، وعند الاستعمال فيه هناك لحاظه آلة أو بالاستقلال. فلا يعقل أن يكون هذا اللحاظ مأخوذا في المستعمل فيه، وإلا يلزم أن يكون المتأخر متقدما، وهذا خلف. يبقى أنه إذا كان لفظ الابتداء ومن موضوعين لمعنى واحد فلماذا لم يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر؟ هذا قلنا في جوابه، إن لفظ الاسم كالابتداء وضع كما أشرنا للمعنى حالة لحاظه بالاستقلال، ولفظ من وضع للمعنى حالة لحاظه بالآلية على معنى أن علقة لفظ الابتداء بالمعنى مخصوصة بحال الاستقلال، بحال لحاظي مستقلة، وعلقت لفظ من به مخصوصة بحال لحاظه أعلى. وإذا كانت علقة اللفظ بالمعنى مخصوصة بهذا الحال، فاستعمال هذا اللفظ في حال أخرى هو استعمال بلا علقة، والاستعمال بلا علقة غلط، لأن اللفظ إن لم يكن له علقة مع المعنى لا يمكن أن يحكيه ويستعمل فيه. من هنا لم يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، ولا يلزم من مجرد قولنا إنهما موضوعان للمعنى نفسه ترادفهما اللازم له جواز استعمال كل منهما موضع الآخر، بل الترادف على هذا هو كون اللفظين موضوعين للمعنى الواحد، إما على الإطلاق وبلا لحاظ حالة دون حالة، وإما بلحاظ الحال الواحدة فيهما، مثل أن يقال من والابتداء جميعا لمعنى الابتداء ويطلق، مثل إنسان وبشر لمعنى واحد، أو يقال من والابتداء جميعا لمعنى الابتداء حال حاليته في الغير، أو هما جميعا له حال استقلاليته، حينئذ يكون مرادفا ويصح استعماله في موضع الآخر. وأما إذا قيد وضع أحدهما بحالة وقيد وضع الآخر بحالة أخرى، وإن كان ذات الموضوع له معنى واحدا، فلا يلزم من ذلك الترادف ولا صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر. ثم إن ما ذكرناه من أن لحاظ الآلية والاستقلالية متأخر، فلا يمكن أن يكون مأخوذا في الموضوع لا، بل ولا في المستعمل فيه. هذا يصلح جوابا عن دعوى كون معنى الحرف الموضوع له جزئيا ذهنيا، من باب أنه متقيد بلحاظ الآلية أو لحاظ الاستقلالية، واللحاظ أمر ذهني، والمتقيد بالذهن لابد أن يكون ذهنيا وموجودا في الذهن كما هو قيده. فإذا كان المدعى أن المعنى في الحرف جزئي ذهني، بمعنى أن الموضوع له هو المتصور مقيدا وملحوظا آلة، فهذا جوابه أن اللحاظ متأخر ولا يمكن أن يكون مأخوذا في المتقدم. وكان هناك احتمال آخر في الجزئية، وهو أن يقال إن الموضوع له الحرف جزئي خارجي في الخارج. هذا على معنى أن مثل معنى من الذي هو الابتداء الحرفي، أي النسبة الابتدائية المتقومة بأطرافها في الخارج، مثل نسبة الابتداء المتقومة بزيد السائر والبصرة المسير منها والسير المبتدأ فيه به من تلك المنطقة أو النقطة، في قولك سار زيد من البصرة. فإذا كان المدعى أن معنى الحرف جزئي في الخارج على معنى النسبة الخارجية المتقومة بالأطراف الخارجية، بحيث إذا أردت تطبيقه في مورد الطلب في مثل سر من البصرة تقول يكون معنى من السير الخاص الجزئي في الخارج، النسبة الابتدائية الخاصة الجزئية في الخارج المتقومة بالأطراف الجزئية. السائر والمسير، والمسير منه، هذا في معنى من، وكذلك في معنى سر كهيئة الذي هو أيضا معنى حرفي، وكلامنا فيه هذه الهيئة المفيدة للطلب الوجوبي، بحيث يكون معنى هيئة افعل النسبة الطلبية المتقومة بالخارج بثلاثة أطراف: الطالب والمطلوب منه، وهما جزئيان لأن الطالب هو المولى والمطلوب منه هو المكلف، والمطلوب نفسه الذي هو السير في المثال، ليكون الطلب جزئيا لابد من جزئية الأطراف في الخارج، فيكون الطلب أو فيكون المطلوب أمرا جزئيا، مثل أن يكون هو السير من نقطة خاصة، الابتداء من نقطة خاصة من البصرة، فيصير معنى سر من البصرة إنشاء وإيجاد طلب جزئي خارجي متعلق من الطالب إلى المطلوب منه بسير خاص مبتدأ من نقطة بخصوصها. إذا كان هكذا ففيه أنه كثيرا ما لا يكون المطلوب جزئية، كما في هذا المثال عندما يقال سر من البصرة، لو كان جزئية بالمعنى الذي تقول كانت جزئية هذا الطلب متقومة بجزئية الأطراف ومنها النقطة المبتدأ بها السير، ولم يصح حينئذ امتثال مثل هذا الأمر إلا بالابتداء من تلك النقطة بالخصوص. والحال أننا نجد بالوجدان أن من قال لمكلفه سر من البصرة كان مكلفه عقلا بالخيار أن ينطلق من أي نقطة من نقاط البصرة، فلو خرج من هذا الموضع صدق أنه سار من البصرة، ولو خرج من ذاك فكذلك وهكذا. فالمستعمل فيه في أمثال هذا كلي، كذلك الموضوع له، لأن المستعمل فيه هو نفس الموضوع له، هو كلي صالح للانطباق على كثيرين. الطلب لسير قابل للصدق ابتداؤه على كل نقطة وموضع من نقاط ومواضع البصرة، ولو كان جزئيا لما أمكن امتثاله إلا بالانطلاق من نقطة بخصوصها. وهذا خلف هذا الكلام الذي قلناه في المعنى الحرفي عموما ينطبق على ما نحن فيه من الهيئة، من معنى الهيئة. فإذا ادعي كون معنى الهيئة الذي هو الطلب الوجوبي جزئيا ذهنيا، بمعنى أن الواضع تصور الطلب في الذهن ولاحظه آلة وحالة في الغير وقيده بهذا اللحاظ، أخذه بهذا اللحاظ فوضع له، هيئة افعل مثلا، حينئذ يرد عليه أن اللحاظ كذلك من ضرورات مقام الاستعمال، ولا يمكن أن يكون مأخوذا في الموضوع له، وإلا لزم تقدم المتأخر. وإذا كان المدعى أن معنى الهيئة الذي هو الطلب الوجوبي الحرفي أي النسبة الطلبية هو جزء خارجي، بحيث يكون نسبة متقومة بالأطراف الجزئية الخارجية، الطالب والمطلوب منه والمطلوب، فهذا قد اتضح من خلال كلامي في مثال سر من البصرة الجواب عليه، وأن الطلب كثيرا ما لا يكون جزئيا بل يكون كليا متعلقا بكلي، ولذا يقبل الصدق على كثيرين والامتثال بهذه الأفراد المتعددة. ولو كان جزئيا لانحصر امتثاله بفرد واحد هو مصداقه. هذا كله في الجواب الأول عن الدعوة الأولى. وأما ثانيا فإننا لو سلمنا كون معنى الحرف ومعنى الهيئة التي هي من الحرف جزئية، فنقول إنما لا يقبل التقييد إذا فرض أنه أنشئ أولا مطلقا ثم أريد تقييده بإلحاق قيد له، كما في التقييد المنفصل، فإنه هنا لو سلمنا جزئية معنى الهيئة وسلمنا ما تقول من أنه لا يقبل التقييد، حينئذ نقول لما أنشئ أولا مطلقة فقد وجد المعنى الجزئي للهيئة المستوفي لجميع مشخصاته وعوارضه التي بها هو فلا يقبل أن يلحقه مشخص وعارض آخر، ولا يقبل التقييد، فلا يلحقه قيد منفصل. هذا مسلمه، لكن ما الضير في أن ينشأ من الأول مقيدا بهذا القيد بدل أن أطلقه ابتداء ثم ألحق به القيد على وجه الانفصال؟ من أول الأمر أنشئه مقيدا، فإن الجزئي له أن يتشخص بأي عارض كان، يمكن أن يتشخص بأي عارض من العوارض، يمكن أن يتشخص ويوجد بدون القيد الخاص، ويمكن أن يوجد مع القيد الخاص. فلماذا لا يوجد ابتداء مع هذا القيد نجعله معه ونشخصه فيه؟ فلا يلزم إلحاق قيد ومشخص بجزئي ضيق الوجود مستوف لكل عوارضه حتى يقال إن هذا لا يقبل هذا، وإنما أوجد ابتداء في هذا. أنت تستطيع مثلا أن تكرم زيدا بلا لحاظ أي شيء معه، هذا الإكرام من الخصوصيات، فيحدث أصل الإكرام بإطعامه، يعني بدعوته إلى طعام، بإهداء هدية، ويمكن أن تكرمه بإهداء هدية في يوم خاص في مكان خاص، هدية من نوع خاص وأمثال ذلك. فإذا لم تلحظ اليوم أو المكان أو النوع، وجد الإكرام وتشخص من دون هذه الخصوصية، وإذا أردت أوجدته من أول الأمر بتلك الخصوصية. الجزئي يقبل أن يوجد مع أو من دون الخصوصية، فلو أوجد أولا مطلقا ومن دونها، هنا يمكن أن يقال وجد الجزئي متشخصا بجميع ما له دخل في وجوده الخارجي وجزئيته فلا يقبل التقييد، ولكن إذا أوجد من أول الأمر مع هذا القيد لم يكن مانع عن ذلك. كل ما هناك أن الدال على هذا الجزئي الموجود مع المشخص مع القيد من أول الأمر الدال لفظان، إذا قلت مثلا أكرم زيدا إن جاءك فعلى ما قلنا من أنه إذا أوجد الطلب ابتداء مقيدا، نقول هذا القيد راجع إلى الطلب، والمنشأ طلب الإكرام الطلب المقيد بالمجيء دفعة واحدة ابتداء، لا من باب إنشاء الطلب أولا ثم إلحاق القيد به على دفعتين، هذا لا محذور فيه. شخصنا الطلب بهذا القيد من أول الأمر، كل ما هناك أن الدال تعدد فدل على أصل الطلب هيئة الأمر، ودل على قيده ومشخصه لفظ الشرط، وتدرج اللفظان في الكلام أكرم إن جاءك، فوجدت الهيئة أولا ووجد لفظ الشرط ثانيا، لكن هذا التدرج في اللفظ من ضرورات الكلام، فإن الكلام وجود تدريجي، وعلى مستوى الدلالة بالكلام على المعنى الواقعي. فيتدرج بالدقة، وإلا عرفا قد تقول أكرم زيدا إن جاءك لفظ واحد ومفهوم منه معنى واحد دفعة عرفية، لكن بالدقة عقلا، والكلام في مسألة عقلية الآن جزئي وتقييد وتشخص وإلى آخره، دقة هناك تدرج، نقول هذا التدرج في اللفظ من حيث هو دال على المعنى، وهو من ضرورات ولوازم الكلام، ولا يعني أن المدلول بهذا اللفظ أو بهذين الدالين شيئان متدرجان بالوجود، بمعنى وجود الطلب مطلقا أولا ولحوق القيد له حتى يكون من الوجه المحال الذي أراده المتكلم وأوجده شيء واحد دفعي، الطلب المقيد بكذا، وإنما التدرج في الدال تعدد وتدرج الدال عليه، وهذا لا محذور فيه. ثم أمر هنا بالفهم، ولعله للإشارة إلى أنه لا يتحتم في تصحيح تقييد الجزئي القول بإنشائه من أول الأمر مع القيد، بل يمكن أيضا أن نقول يجوز إنشاؤه أولا مطلقا ثم نلحق به القيد على دفعتين، وذلك لأن في الجزء لحاظين، لحاظ ما هو به جزئي وفرد، ولحاظ أحوال هذا الفرد، فمن جهة فرديته وما به هذه الفردية ككونه زيدا مثلا هو جزئي، ومن هذه الجهة لا نريد تقييده، لكن من جهة أحواله له أحوال مختلفة، وله إطلاق وكلية من جهتها، وقابلية للصدق في كثيرين، بمعنى زيد الذي قد يكون بالليل وقد يكون بالنهار، قد يكون في الحر وقد يكون في البرد، قد يكون في الشدة وفي الرخاء، إذا صلى كذا وإذا لم يصلي كذا وهكذا. فيمكن أن ينشأ الطلب أولا وليكن جزئيا، لكنه جزئي من حيث فرديته كزيدية زيد، ويبقى له الإطلاق من جهة أحواله. فيمكن أن يلحقه القيد من جهة تلك الأحوال، فيقال مثلا أكرم زيدا ويكون طلبا جزئيا متعلقا بإكرام زيد الخارجي، ولكن إكرام زيد هذا الجزئي ذو أحوال، أنا نفسي هذا الجزئي لي أحوال، الآن أتكلم بعد قليل أسكت، الآن صحيح في وقت من الأوقات أمرض وهكذا. فهذا الطلب الجزئي المنشأ جزئيته من حيث فرديته، لكن من حيث أحواله له إطلاق، فيمكن أن يلحقه القيد في الجهة الكلية، فيقال الآن أكرم زيدا ويكون طلبا جزئيا متعلقا بالإكرام المضاف إلى زيد، وزيد جزئي والإكرام مضاف إليه جزئي كفرد، لكن لهذا الإكرام أحوال، تريده بالليل أو بالنهار، تريده بالإطعام أو بإهداء هدية وهكذا. فيمكن أن يلحقه قيد فيقول أكرم زيدا إن جاءك، أو بالليل أو بالطعام وأمثال ذلك. هذا كله في الجواب عن الأول. وليعلم أن المشهور القائلين بكون معنى الحرف جزئية إن الموضوع له فيه خاص كالشيخ، هؤلاء ليسوا بخارجين عن النزاع مع الشيخ، وليس فقط مثل المصنف ممن يقول إن الموضوع له الحرف عام وكلي هو طرف النزاع معه، وذلك لأن النزاع هنا ليس في كلية الموضوع له أو في جزئيته، وإن ابتنى بعض الكلام عليه، وإنما النزاع في تقييد الهيئة إمكانا واستحالة، والشيخ وحده يدعي الاستحالة، وأما المشهور الموافقون له في القول بكون معنى الهيئة كمعنى الحرف عموما جزئية، فهم قائلون بأن القيد راجع إلى الهيئة وبوقوعه فضلا عن إمكانه، فهم محتاجون أيضا إلى الجواب على دعوى الشيخ بالاستحالة. إذن طرف هذا النزاع لا ينحصر بالمصنف ومن يقول بقوله في الوضع بالنسبة للحرف، بل الكل طرف فيه في قبال الشيخ. بقي أن هذا الجواب منه بالنسبة إلى الدعوة الأولى، بالنسبة إلى الدعوة الأولى يمكن أن يرد عليه لزوم تال فاسد، إذا تم بطل الجواب. أشار إليه وإلى دفعه، بيانه أن المصنف قال سابقا إن معنى الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ إيجادا اعتباريا، فمعنى مثل هيئة فعل الأمر التي بها إنشاء الطلب في محل الكلام معناها إيجاد الطلب بها إيجادا إنشائيا اعتباريا، أي في الوعاء المناسب المسمى بوعاء الاعتبار. بناء على هذا فالإنشاء هو الجزء الأخير من علة إيجاد المعنى اعتبارا. لماذا أقول الجزء الأخير ولا أقول والعلة التامة؟ ما دمت فسرت الإنشاء بإيجاد المعنى، إذن الإنشاء هو نفسه علة تامة للإيجاد. أقول لا، الإنشاء فعل الموجد الاختياري، وأقل ما يسبقه الإرادة ومقدماتها. يتصور الإنشاء وما فيه من غرض وفائدة ويصدق بذلك ويعزم ويجزم إلى أن يحصل له الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلة، عضلة اللسان هنا، نحو إنشاء معنى الطلب وإيجاده. فالإنشاء وهذا الجزء الأخير في هذه السلسلة. إذن الإنشاء الجزء الأخير من أجزاء علة إيجاد المعنى كمعنى الطلب في محل الكلام، هذا من جهة. هذا لازم ما قلته سابقا من كون معنى الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ. فلو قلت مع ذلك ومضافا إلى ذلك كما قلت الآن هنا في هذا البحث إن القيد راجع إلى الوجوب الذي هو مفاد الهيئة، كان لازم ذلك أن يكون المنشأ هو المعنى المقيد بالقيد، المفروض أنه غير حاصل، فيكون المنشأ غير حاصل لأن المقيد بغير الحاصل، غير حاصل. وإذا كان المنشأ غير حاصل فهذا معنى أن الإنشاء الذي به تمام العلة تحقق وتمت العلة، لكن المعلول وهو المنشأ لم يحصل، تأخر، انفك عن علته. بالمثال لو قيل مثلا إذا زالت الشمس فصلي، فالمنشأ على قولك برجوع قيد إذا زالت إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب، المنشأ هو وجوب الصلاة المقيد بالزوال، والمفروض أن هذا يصدر قبل حلول الزوال. قبل حلول الزوال يقال إذا زالت الشمس فصلي، فالشرط غير حاصل، فقد تمت علة الإيجاد بحصول جزئها الأخير وهو الإنشاء وقولك إذا زالت الشمس فصلي، لكن المنشأ ليس وجوبا مطلقا ليكون فعليا ومتحققا مع العلة، بل هو الوجوب المعلق على الزوال الذي لم يحصل بعد، فهو غير حاصل لعدم حصول ما علق عليه ويتأخر إلى الزوال. فينفك المنشأ عن الإنشاء، وهو مساوي لانفكاك المعلول عن علته التامة. بل قد نصعب الإشكال عليك فنقول الإنشاء والمنشأ ليس شيئين علة ومعلولة، بل هما شيء واحد، والاختلاف بالاعتبار واللحاظ والإضافة، نظير الإيجاد والوجود. الإيجاد والوجود شيء واحد، لكن تارة يلحظ هذا الشيء الواحد بالقياس إلى فاعله فيسمى إيجادا، وأخرى يلحظ هذا الواحد بالقياس إلى الموجود بهذا الإيجاد إلى هذا الموجود نفسه فيقال وجود. عندما أوجد شيئا فليس هناك شيئان، إيجادي ووجود الموجود، هناك شيء واحد تحقق. إذا لوحظ من جهتك فاعل يقال هذا إيجادك، وإذا لوحظ من جهة الموجود كمفعول أو محل الفعل أو واقع عليه هذا الفعل، وقع عليه بمعنى به، بهذا الفعل وجوده، حينئذ يقال له وجود، وإلا فهو شيء واحد. فإذا كان شيئا واحدا على الدقة والحقيقة، فكيف يمكن في الشيء الواحد الذي اختلافه فقط باللحاظ والاعتبار أن ينفك نفسه عن نفسه ويتأخر هو عن نفسه؟ هذا أجاب عنه رحمه الله بكون المفروض أن المنشأ بهذا الإنشاء والإيجاد هو الطلب المقيد الوجوب عند الزوال، فطبيعة المنشأ تقتضي تأخره من جهة تقيده بشيء يتأخر، فلا بد أن يتأخر، ولو لم يتأخر بأن فرض تحقق الوجوب بالفعل عند الإنشاء للزم هنا تخلف المعلول عن علته، وذلك أن العلة الموجودة وهي الإنشاء علة للمنشأ المعلق للوجوب عند الزوال، هذا الذي أنشئ، هذا الذي وجدت علته. فالموجود من العلة علة للمعلول المتأخر، بينما الموجود من المعلول لو فرضنا الوجوب فعليا معلول فعلي، وهو معلول لعلة أخرى وإنشاء آخر لا لهذه العلة وهذا الإنشاء الموجود، فوجد معلول بلا علته ووجدت علة تخلف عنها معلولها. الأمر بالعكس، لو قلت يتحقق الوجوب فعلا الذي تطالبنا به حتى لا ينفك لحصل الانفكاك، لأن الموجود ليس إلا علة الوجوب المعلق على الشرط، فلا بد أن يحصل منه هذا المعلول لا غيره من مثل الوجوب المطلق الذي يكون فعليا مقارنا لعلته، يعني يحصل بنفس الإنشاء ومع الإنشاء. هكذا قال مصنف هنا، قد يجيء في الذهن أن مقصود المستشكل من هذا الكلام أن يقول إن نفس إنشاء شيء مقيد بقيد متأخر هو محال، هكذا. فلعلك تعيد وتقول إن إنشاء شيء وجوب مقيد بمتأخر من القيود بحيث يستلزم تأخر المنشأ هو هذا كله محال، من باب تخلف المنشأ عن الإنشاء المساوي لتخلف المعلول عن العلة. يعني ليس لك أن تقول إن العلة التي وجدت هنا علة الوجوب المتأخر، فلا يعقل أن يحصل وجوب متقدم مقارن للعلة، وإلا لتخلف المعلول. معلول هذه العلة هو الوجوب المتأخر، فلا بد أن يتأخر. نقول إشكالنا على هذا لا يمكن أن يكون وجوب منشأ بإنشاء متأخرا عن إنشائه، من باب قياس الإيجاد، قياس الإنشاء والمنشأ بالإيجاد والوجود. كيف إذا وقع الإيجاد من الموجد كان لابد أن يكون هناك وجود لا ينفك، كذلك إذا وقع الإنشاء لابد أن يكون هناك منشأ لا ينفك، فتقييده بالمتأخر لا يجوز عقلا. إن قلت هكذا قلنا قياس الإنشاء والمنشأ بالإيجاد والوجود التكوينيين مع الفارق وليس بالصحيح. ففي الإنشاء، ففي الإيجاد والوجود التكوينيين هناك لا يعقل الانفكاك، إما أن الموجد قد أوجد فيكون معه وجود، وإما أن الموجد لم يوجد فلا يكون وجود، وأما أن يكون الموجد أوجد لكن الموجد بهذا الإيجاد وجود معلق ومتأخر بحيث ينفك عن الإيجاد، فهذا لا يمكن أن يكون في التكوينيات. تأخره عبارة أخرى عن أن الموجد لم يوجد فيرجع إلى الثاني، لم يوجد فلم يوجد الآن، هذا في التكوينيات في الإيجاد والوجود. وأما الإنشاء والمنشأ فليس كذلك، بل حال الإنشاء كحال الإخبار في جواز إنشاء المعلق كما يجوز الإخبار بالمعلق، فيكون نفس الإخبار كفعل فعلية لكن مخبره معلق، وكذلك في الإنشاء، إنشاء المنشئ كفعل من واقع بالفعل، منشأ هذا الإنشاء معلق. ففي الإخبار يجوز أن تقول إن أكرمتني أكرمتك، فتخبر بالفعل عن إكرامك على تقدير إكرام المخاطب لك. إن أكرمني زيد أكرمته، إخبارك فعلي الآن صدر، مضمون إخبارك ومخبر هذا الإخبار إكرامك على تقدير إكرام زيد الذي هو لم يحصل بعد ولا يحصل هذا الإكرام منك حتى يحصل الإكرام من زيد فيتأخر في الإخبار. هكذا كذلك في الإنشاء، أكرم زيدا إن أكرمك، أنشأت الآن، لكن المنشأ وجوب الإكرام عليك مقيدا بأن يكرمك زيد، هذا الوجوب الذي يتأخر حتى يحصل شرطه. فيمكن إذن في الإنشاء انفكاك المنشأ عن الإنشاء كما يمكن في الإخبار انفكاك المخبر عن الإخبار، ولا يصح قياس ذلك بالإيجاد والوجود التكوينيين. هذا ويمكن أن يكون مقصود المصنف هنا لا أن الإنشاء حصل لكن المنشأ تأخر، بل المنشأ أيضا فعلي لكن بهذا المعنى من الفعلي، وهو أن للمنشأ المعلق على شيء نحو وجود فعلي تعليقي. عندما قلت الآن أكرم زيدا إن أكرمك، خب أنا صدر مني الإنشاء بالفعل، المنشأ ماذا تقول؟ وجوب الإكرام عند إكرام زيد، يعني يتأخر. أقول الذي يتأخر فعلية هذا الوجوب عليك، لكن نفس هذا الوجوب بما هو معلق بوجوده التعليقي حصل الآن بالفعل، ووجد بالفعل تكليف معلق في العالم المناسب في وعاء الاعتبار وفي باب الاستصحاب. هناك في بعض مسائل الاستصحاب كلام في الحكم التعليقي، عصير العنب يحرم إذا غلى، قبل أن لم يغلي فلم يحرم، إذا انتقل العنب من حالة إلى حالة كالزبيبية. أيضا يكون إذا غلى عصيره وماءه يحرم أو لا؟ إذا شككنا نستطيع أن نستصحب هذه القضية ولم تكن فعلية سابقا، بمعنى لم يكن غلا وحرم حتى استصحب الحرمة مثلا، كان معلقا إذا غلا يحرم، قل نعم هذا نحو وجود للحكم المعلق ثابت في ظرف العنبية مشكوك في ظرف الزبيبية يستصحب، لعله يريد هذا. فالإنشاء والمنشأ متحققان، لكن المتحقق من المنشأ هذا النحو من الوجود الخاص المعلق، والذي يتأخر إلى القيد هو فعلية هذا. قال أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، الوضع عام والموضوع له عام، بل والمستعمل فيه أيضا عام، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء، الأسماء هكذا موضوع عام مستعمل لها فيه عام، ويتشخص ويصير خاصا من قبل الاستعمال. وذلك عندما تلحظ المعنى في مقام الاستعمال استقلالا في نفسه عندما تستعمل لفظ الاسم. إذن هما موضوعان لمعنى واحد ومستعملان في معنى واحد، وإنما الفرق بينهما الذي به لم يجوز استعمال أحدهما في محل الآخر أن أي الأسماء وضعت لتستعمل وتقصد بها المعنى بما هو هو، والحروف وضعت لتستعمل ويقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، متعلقات هذه الحروف، لأن الحرف معنى الحرف يحتاج إلى أطراف ومتعلقات. فلحاظ الآلية في الحرف كلحاظ الاستقلالية، ليس من طوارئ المعنى من العوارض المأخوذة في المعنى حتى يكون جزء الموضوع له أو المستعمل فيه، بل من مشخصات الاستعمال، المشخصات اللازمة في مقام الاستعمال، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى والطلب المفاد من الهيئة المستعملة في الطلب بناء على هذا مطلق، أي قابل لأن يقيد. هذا أولا، مع أنه لو سلم أنه فرد وجزئي من أفراد وجزئيات الطلب فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. لو أنشئ أولا غير مقيد ثم تريد أن تلحق به القيد تقول جزئي استوفى خصوصياته فلا يلحقه قيد، أما إذا أنشأته من الأول بهذا القيد والجزء قابل لأن يتشخص من الأول بأشكال مختلفة بالقيد وبدونه، بقيد آخر وبدونه، مع هذين ومن دونهما أو من دون أحدهما وهكذا، فينشأ من الأول مقيدا يعني دفعة، غاية الأمر قد دل عليه بدالين وتدرج في الدلالة في الدال، لكن التدرج في الدال وحصول الدلالة على دفعتين لا يعني أن المدلولة من دفعتين، وهذا غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا يعني بدفعتين. فافهم جيدا إن استطعت. فإن قلت على ذلك على القول بكون القيد يرجع إلى الهيئة يلزم تفكيك الإنشاء من المنشأ، لأن على ما تقدم من أن الإنشاء معنى إيجاد المعنى باللفظ، فالإنشاء علة المنشأ ولو جزء علته الذي به تمام العلة، وكون المنشأ هو الوجوب مع صلاحية رجوع القيد له يعني كون المنشأ أمرا معلقا على ما لم يحصل أي متأخرا، فينفك الإنشاء من المنشأ حيث لا طلب ولا وجوب قبل حصول الشرط، إنشاء حصل المنشأ لم يحصل. قلت المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصول الشرط وجوبا معلقة مشروطة فلا بد أن لا يكون قبل حصوله حصول الشرط طلب وبعث، لا بد أن يتخلف ويتأخر، التخلف هنا عين عدم الانفكاك عن العلة، وإلا لو حصل قبل حصول الشرط مقارنا للإنشاء كما تريد من وراء إشكالك هذا لتخلف عن إنشائه. كيف؟ لأن الإنشاء الموجود إنشاء المعلق على الشرط يعني ما يتأخر، فلو حصل غيره ما حصل معلول هذا الإنشاء. وإنشاء أمر، هذا أصل الجواب، بس أنت تقول ما إحنا نقول أساسا إنشاء أمر وجوب معلق على الشرط غير ممكن، لأن معناه انفكاك المنشأ عن الإنشاء كانفكاك الوجود عن الإيجاد. يقول لا، هذا ليس كذاك، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار بأمر على تقدير. إن أكرمتني أكرمتك، يعني بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان. هذا أمر الإنشاء فعلك، نعم التكوين كفعل كإنشاء، لكن متعلقه أمر اعتباري المنشأ، فيمكن أن يتبع الاعتبار أنشئ أمرا فعليا وأنشئ أمرا معلقا كما أخبر بهذا وبذاك. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.